ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 9 من شهر 6 سنة 2024. عناوين الأخبار: الفرقة الثالثة مشاه تسقط 5 مسيرات انتحارية بشندي، والطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني يقصف مدينة الكومة بشمال دارفور وسوق قندهار بأمدرمان. معارك عنيفة بالفاشر، والدعم السريع يقتحم المستشفى الجنوبي، وحاكم إقليم دارفور يقول أن الفاشر تحترق. الاتحاد الأوروبي يعبر عن شعوره بالفزع من التقارير الموثوقة عن مذبحة ود النور بولاية الجزيرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. والي ولاية البحر الأحمر المكلف يصدر قرارا بإغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا اليوم الأحد أن الدفاعات الأرضية للفرقة الثالثة مشاه شندي تمكنت من إسقاط مسيرتان انتحاريتان تابعة لقوات الدعم السريع، وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف المسيرات الفرقة الثالثة مشاه شندي. ومن جهة أخرى، قصف الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني سوق قندهار بأمدرمان اليوم الأحد، مما أوقع قتلى وجرحى وسط مرتادي السوق، وبث ناشط فيديوهات توضح آثار الدمار بالسوق نتيجة للقصف. قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بالبراميل المتفجرة اليوم الأحد مدينة الكومة بولاية شمال دارفور غربي السودان. وقالت مصادر إعلامية هذه هي المرة السادسة التي تتعرض فيها مدينة الكومة لقذائف الطيران الحربي للجيش، مشيرين إلى أن إحدى القذائف سقطت قرب جامع الناظر وأخرى في منزل أحد المواطنين دون حدوث خسائر في الأرواح. وقال محامي الطوارئ في بيان يوم الجمعة أن الطيران الحربي للجيش نفذ غارات جوية عشوائية، إذ قصف بتاريخ 5 يونيو قرية العلقة الشيخ الصديق بمحلية أبو رمتة، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين، كما قصف في يوم 6 يونيو قرية الجليس بولاية النيل الأبيض وتسبب في مقتل 4 مدنيين. اقتحمت قوات الدعم السريع مستشفى الفاشر الجنوبي يوم السبت، ودارت معارك عنيفة حول المستشفى. وقال حاكم إقليم دارفور ميني أركومناوي أن قوات الدعم السريع اقتحمت المستشفى الجنوبي واعتدت على العاملين والأطباء والممرضين بالضرب. وأفادت مصادر متعددة أن عناصر من قوات الدعم السريع تسللت إلى مستشفى الفاشر جنوب وأطلقت النار على المرضى والعاملين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، من بينهم مدير المستشفى دكتور عز الدين أحمد ومدير الحوادث واسمه الأول دكتور فوزي. من جانبه قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة إكس، قال أن الدعم السريع يجتهد في الاستيلاء على الفاشر وفق صفقة مع دولة أجنبية لم يسميها. ومن جهة أخرى، كشف وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد إبراهيم عن ترتيبات لإرسال 30 طنا من الأدوية والمحاليل الوردية والمستهلكات الطبية إلى مستشفى الفاشر في ولاية شمال دارفور، وذلك عن طريق الإسقاط الجوي من قبل القوات المسلحة، منوها إلى نجاح عملية الإسقاط السابقة لعدد 20 طن بالفاشر بنسبة تلف لا تذكر. عبر الاتحاد الأوروبي عن شعوره بالفزع من التقارير الموثوقة عن مذبحة أخرى لا معنى لها لأكثر من 100 قروي أعزل ارتكبتها قوات الدعم السريع في ود النورة في ولاية الجزيرة، وذلك في وقت أعلنت فيه قوات الدعم السريع فرض سيطرتها على القرية. وقال الممثل السامي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بيرويل في بيان صحفي اطلع عليه راديو دبنجا، قال أن الاتحاد الأوروبي يرصد ويوثق جنبا إلى جنب مع مفوضية حقوق الإنسان وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المتحاربون منذ بداية الصراع لضمان المساءلة لمرتكبي هذه الجرائم. وجدد بيرويل مطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف فوري للأعمال العدائية والسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق، وقال يجب الحفاظ على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة آخرين بجراح يوم الأربعاء بقرية أبو نورة على يد قوات الدعم السريع، وقالت في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية الجمعة أن لديها تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن تلك العملية، وطالبتها بوقف تلك الهجمات واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين. وأضافت الحكومة الأمريكية أن من المهم على الجيش والدعم السريع معا ضمان حماية المدنيين ومحاسبة أي شخص مهما كانت رتبته مسؤول عن ارتكاب جريمة حرب أو قرق بنود إعلان جدة. وشدد البيان على أن الهجمات على المدنيين يجب أن تتوقف فورا، وأن لا نصرا عسكريا يكون ثمنه هذه المآسي وفقدان أرواح المدنيين ونزوح الملايين من منازلهم وسوء التغذية والاغتصاب والتعذيب والتطهير العرقي. ودعت الولايات المتحدة إلى استئناف مفاوضات وقف العدائيات والسماح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الصراع. من جهته أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بأشد العبارات المذبحة التي ارتكبت الأربعاء الماضي في غرية والدنورة بولاية الجزيرة، وقتل خلالها نحو 150 مواطنا بينهم 35 طفلا على الأقل حسب منظمة يونيسيف. وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي أمس الجمعة عبر في بيان تحصل عليه راديو دبنجا عن انزعاجه من حقيقة أن الوضع يستمر في التدهور ويؤدي إلى الجوع الحاد في أجزاء مختلفة من السودان، وحث المجتمع الدولي على وضع حد نهائي لهذه الحرب. ودعا فكي محمد جميع الأطراف إلى إنحاء القتال بدون قيد أو شرط وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى السكان المحتاجين. دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال السبت وكالات الأمم المتحدة بعدم الاستجابة لخطط السودان الرامية إلى إيصال الإقاسة دون اتفاق مع أطراف النزاع، وفشلت مفاوضات بين الحكومة والحركة تتعلق بإيصال المساعدات إلى جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق لتمسك الأخيرة بتقديم المساعدات إلى كل السودان، فيما أرجع جيش تعسر المباحثات إلى إصرار الحركة على إشراك الدعم السريع في الترتيبات الإنسانية. ويعاني 18 مليون سوداني من الجوع الشديد، بينهم قرابة 5 مليون شخص على حافة المجاعة وفق تقييم صدر بداية هذا العام من الأمم المتحدة، حيث يرجح أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بسبب استمرار النزاع وتعطل سبل كسب العيش. أصدر والي البحر الأحمر المكلف لواء ركن معاش مصطفى محمد نور محمود قرارا بإغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ونص القرار بأن يتم توقف الدراسة من تاريخ 15 يونيو 2024 وحتى 15 من سبتمبر القادم. ووجه الوالي جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخه. وكان والي ولاية البحر الأحمر أعلن في 14 من شهر أبريل 2024 انطلاق فتح المدارس بالولاية، وأعلن المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر رفض اللجنة لعملية فتح المدارس في ظل الحرب القائمة، وقال أن فتح المدارس دون استصحاب صرف رواتب المعلمين وإخراج النازحين من المدارس وتوفير أماكن تليق بهم أمرا مرفوض. حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى إعادة توطين على مستوى العالم سيصل إلى 2.9 مليون لاجئ في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن العام 2024. وكشفت المفوضية في التقرير بعنوان احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2025، كشفت أن هذا الارتفاع يرجع إلى استمرار أوضاع النزوح الجماعي وظهور نزاعات جديدة وتأثيرات تغيير المناخ. وحسب التقرير فأن من بين 2.9 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة التوطين، يوجد 172 ألف لاجئ سوداني في حاجة إلى إعادة التوطين. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت قوات الدعم السريع عن إطلاق 739 أسيرا يوم السبت من عناصر الجيش السوداني وقوات الشرطة بصورة منفردة بعد تلقيها موافقة مكتوبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 4 من الشهر الجاري. وقالت أن الخطوة تأتي التزاما بقواعد القانون الدولي الإنساني. وأضافت قوات الدعم السريع في بيان صحفي تحصل عليه راديو دبنجا أنها أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعزمها إطلاق سراح 537 شخصا من منتسبي قوات الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود، فضلا عن مبادرة أخرى في مايو الماضي بإطلاق سراح 202 من الأسرى من منتسبي الجيش والشرطة بصورة منفردة، وذلك حفاظا على أرواح موظفي اللجنة الدولية وعلى أرواح الأسرى الذين قالت أنهم باتوا هدفا للجيش. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أثارت التعديلات التي أدخلتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة أثارت الجدل من الناحية القانونية والسياسية، حيث نص المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2024 الموقع من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على مهام جديدة لجهاز المخابرات العامة خلافا لمهمته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، وذلك بإعادة صلاحيات للجهاز لها علاقة بالحريات العامة من تحري وحجز وحصانة خاصة بأعضاء الجهاز والمتعاونين معه. هذه التعديلات هي محور حلقتنا في برنامج في الميزان، والتي سنقدمها لكم في جزئين. في جزءها الأول سنحاول معرفة هذه التعديلات وسماتها العامة وعلاقة التعديلات بقانون جهاز الأمن والمخابرات السابق وفقا لقانون 2010. وأخيرا إلى أي حد تخالف هذه الصلاحيات التي أعطيت لجهاز المخابرات العامة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الشأن التي صادق عليها السودان. والذي يكون معنا فيه من الضيوف الأستاذة المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور، والأستاذة المحامية رحاب المبارك المدافعة والراصدة لحقوق الإنسان، والأستاذ أبو طالب حسن الإمام الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان، بجانب الأستاذ وجدي صالح المحامي والناشط الحقوقي. وفي الجزء الثاني مستمعينا الكرام سنتناول مشروعية هذه التعديلات التي أدخلت على جهاز المخابرات العامة، وما إذا كانت هذه التعديلات ستضيق الحريات العامة ومدلولات توقيت هذه التعديلات، بجانب الحصانات التي أقرتها هذه التعديلات على أعضاء جهاز المخابرات العامة. كل ذلك سنتناوله مستمعينا الكرام مع كل من الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير المرصد السوداني لحقوق الإنسان، والأستاذ المحامي مساعد محمد علي رئيس المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان. نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام باستطلاع أجريناه في منصات دبنجا حول رأي المواطنين في التعديلات التي أدخلت على قانون جهاز المخابرات العامة. اخترنا لكم منها هذه الأصوات.
هي تمهيد لإدغال مزيد من النشطاء ومزيد من القيود للحريات العامة واستغلال ظروف الحرب، لأن يمكن في إدغالات سابقة حصلت للنشطاء في معظم ولايات السودان خاصة من قبل الجيش والاستخبارات العسكرية. الموضوع ده يمكن واجهت مزيد من الإدغالات على مستوى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة سياق لقانون جهاز المخابرات العامة هي يعني يمكن بتديهم الصلاحية، لأنهم بعد ذلك بيكون عندهم سند، وعلى دو السند ده يمكن يقولوا عندنا الحق على أساس أنه نعتقل بناء على ظروف الحرب. المسألة دي هي يعني جاءت بناء على دراسة واقعية عشان يقدروا يصيغوا قانون يتوافق مع الوضع بتاع الحرب. فيمكن أنا بفتكر أنه الناس ممكن يدعو للسلام وإيقاف الحرب بدل من التمديد والاستمرار فيها. يعني
عودة صلاحية جهاز المخابرات الوطني هي جاءت مؤخرا، فإذا كانت أصلا يعني المجلس السيادي من البدء ما حل الجهاز كانت الحرب ما قامت، لأن هم وحدهم اللي بيشتغلوا وبيرتبوا حال البلد. فأنا والله لا ما علاضت، فهو الرأي بس جاء مؤخرا، فمفروض من البدء أن الحكومة تنظر أن الأمن هو مسؤولية البلد.
عند الناس ترتب الأوضاع الأمنية كويس في كل الحالات. الشيء الحاصل الآن من اغتصاب في دارفور والانتهاكات لحرية الإنسان في كل المواقع الدائرة فيها الحرب، باعتبارنا هو تعامل أجنبي لأجندة خارجية لتفكيك السودان. ما في إنسان بيبيع وطنه، فحس عبر قناتكم كون يرجع جهاز الأمن والمخابرات الوطني. أنا زي ما قلت ليس مع أو ضد الكيان اللي عملت الدولة، لكن هو البلد من غير أمن لا تسمح. بعدين وجود أو كثرة الحركات المسلحة برضو لها دور فعال، يعني لازم وجود الأمن أنه يتحكم في مداخل ومخارج البلد. الاسم عبد الجليل عبد النبي دوار بكردفان.
هذا القرار يدل على الافتقار للحكمة والتخطيط السياسي، وكأننا عدنا إلى حكم الدكتاتور عمر البشير تماما مثل رقابة على الصحف. هذا يعني تكميم الأفواه وتحجيم الأغلام وانسداد الأفق في مرأة الإنسان السوداني. ماذا يعني الاعتقال والتحفظ لمدة 30 يوم؟ يعني يا مواطن أكفل خشمك وعينك، يا حشد روحك في لحظة، يعني أن السودان مقبل على نظام دكتاتور لخمسين سنة. كل مدير أمن في منطقته حيفسر القرار حسب هواه، وقد تكون في نوايا في 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 بشخص مثلا في انتقام من شخص، وهذا القرار يعني فقدان الصيغة في السلطة كنتائج سلبية لهذا القرار، يعني انفضاض الناس من حول الفريق البرهان بعد أن رفعوا راية الوطن والهوية والوقوف خلف القائد كرمز لوحدة السودان، يعني تقبيل العقل السوداني، يعني أن الشباب في سن 30 اللي هم هسي خارج البلد لن يفكر في العودة للسودان أبدا. ده قرار فضل الاعتصام يا جماعة. تذكروا يا جماعة قبل فضل الاعتصام اليوم الثاني لفضل الاعتصام كان مصادف يوم العيد، النادي المجلس العسكري بدل ما يتخذ قرار فضل الاعتصام لو جو ثاني يوم صلوا صلاة العيد مع المعتصمين كان أفضل، وكان حتنزل عليهم رحمة السماء. لكن وين الحكمة يا جماعة؟ وين التروي يا أعضاء المجلس العسكري والوزراء؟ قوانين الشرطة المعمول بها حاليا كانت كافية لاعتقال المشتبه فيهم. يا حضرة البرهان وأعضاء المجلس العسكري والوزراء، أليس فيكم رجل رشيد؟ احتمال لو أنا قلت اسمي يجي يعتقلنا على الكلام ده.
أنا في ظني إن هي يعني ترتيبات لرجوع النظام البائد ولرجوع لتمكينه من مرة الثانية في رقاب الشعب. ما في فائدة من رجوع لجهاز الأمن المخابرات، وإلا هي تمكين النظام السابق. مثل هي الحاجة الوحيدة المستفيدة من جهاز الأمن المخابرات هو النظام السابق، فهذه ليس له خدمة لهذه الدولة ولا إنه فوائد لهذه الدولة، إنه هو كان دمار للدولة ودمار للبنية التحتية بتاعت الدولة، وكان ضد الشباب اللي كانوا متعلمين ومثقفين في هذه الدولة. فأظن أن رجوع جهاز الأمن المخابرات هو تمكين المؤتمر الوطني في رقابة الشعب السوداني من مرة ثانية. وشكرا.
قانون طبعا كويس وبيضبط البلد والفوضى وكده، لكن في رأيي أنا ده ما وقته. في رأيي أنا هسه البلد في حالة حرب وكده، ده ما وقته يعني، ده ما وقته. بارك الله فيكم.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.
مستمعينا الكرام في برنامجكم في الميزان، ونبدأ حلقتنا بسؤال للأستاذة نفيسة حجر المحامية نائبة رئيس هيئة محامي دارفور حول السمات العامة للتعديلات التي أدخلت على قانون جهاز المخابرات العامة عن طريق المرسوم الدستوري رقم 3/2024 الموقع من قبل رئيس مجلس السيادة البرهان.
أنا في تقديري إنه يعني التعديلات دي تعلقت بالحصانة والاحتلال والتفتيح والحصول على الإذن، والسياق ده ذاته بتاع التعديلات ده بتحدث عن إن الإذن ذاته بيتم أخذه من مدير الجهاز، وده يعني لنا إنه تم منح الجهاز كامل السلطات المتعلقة بالتغريب في رفع الحصانة وممارسة الاحتلالات والتفتيش من دون أي غيوب. لو رجعنا ذاته يعني للوثيقة الدستورية بنلقى إن الوثيقة ذاتها هي وصف لي سلطات الجهاز ذا وحدد السلطات هي ذاتها مهامة تختصر بس في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهاز ذات الاختصاص. ثاني رجعنا إلى عهد ما قبل الوثيقة الدستورية، أطلعوا يد الجهاز في إنه يقبض زي ما داير يقبض، وبالإضافة لأنه مش لأكثر من كده إنه ملحوا أفراد الجهاز حصامة، بالتالي يعني التجربة دي بالذات إطلاق يد الجهاز دي إحنا ما تجربة جديدة بالنسبة لها عن 30 سنة لما كان الجهاز مطلق يده، وعارفين البطش والتنكيل والتجاوزات اللي كانت بتتم لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
المهام الجديدة في التعديل الجديد بالنسبة لجهاز المخابرات العامة بعد ما كان الجهاز معني نشاط كله داخل السودان، الآن أصبح له بعد خارج السودان أيضا، تعليقي.
هو البرهان وأعيانه من خلال التعديل الجبع هم الهدف بتاعه الملاحظة السياسية للحضارات المختلفة عنهم. فالآن سبق التعديل ده قبل فترة التوجيه لمجموعات بتاعة تقدم يعني كان السيد حمدوك ومجموعة معاه، بالتالي هو ذاته داير يريد يبدو يعني عشان يبدا ملاحظاته للمجموعات الخصوم السياسيين. الفكره الاساسيه منه تقريبا هم دايرين يعملوا ملاحظات للخصوم السياسيين عشان ما يبداوا توصل صح التعديل الجديد نصه على بدل ما كان الشغل يعني داخلي بتاع الجهاز انه نزلوا للملاحظات الخارجيه. هذه الخطورة تحت الموضوع، وإنه ده يعني نتوقع في المرحلة الجاية نزيد من البطش والتنكيل.
أستاذ رحاب المبارك، المحامية والراصدة لحقوق الإنسان، إلى أي حد يمكن القول أن هذه التعديلات التي أدخلت على جهاز المخابرات العامة لتعينه على جمع المعلومات وتحليلها؟
مساء الخير عليك صادق، ومساء الخير على كل المستمعين للقناة العزيزة على قلوبنا راديو دبنجة. ما حدث هم أعادوا كل الصلاحيات كانت موجودة في قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني 2010، وفعل المواد اللي كانت في عليها اعتراض بصدر المدنيين، عضو الضبط والإحضار وسلطة التفتيش وسلطة تفتيش الأشخاص والحديث عن الأموال إلى آخره، يعني نفس الصلاحيات اللي هي أصلا صلاحيات كانت أصيلة بيقوم بها وكل النيابات و عبر الإجراءات بتاع قانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية. هم استأذوا المسؤول من الجهاز ورجعوا له الصلاحيات كاملة ورجعوا له الحصانة عشان ما تحميه وإلى آخره. باختصار شديد رجعوا القانون الاختياري، النظام القديم رجع كله برمته ما عدا عمر البشير قاعد في محل هاتي بس البرهان.
بافتراض انه كل الصلاحيات دي جهاز الامن كان يمارسها منذ 10 اكتوبر تاريخ الانقلاب، معناه أيوة. ايقاف الوثيقه الدستوريه والوضع الدستوري اللي كان سائد، في اي دلالات على التوقيت بتاع ما سميتيه بالشرعنة الحسي؟ يعني ليه التعديلات حسي؟ في شنو؟
هو التوقيت عنده تفسيراته، ده بيدل على انه الان البرهان ما متحكم نهائيا في زمام اموره، وهو ما بيمتلك قراره ابدا، وانه قرار طبعا اسلامي حاليا. هم في اي حاجه هم عاوزينها منه او طلبها منه هم يرفضها لنا، ده انا ما عندي له تفسير غير كده. ولا مزيد من البطش والظلم والطغيان، بعيد الكلام ديا، لان انت براك شفته حسي الجريمه اللي حصلت بالامس القريب بالنسبه للمحامي الموجود في منطقه العزازي، كتلوه بالتعذيب. نفس السياسات والسيناريو بتاعت أحمد الخير وغيره 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 إلى آخر، فتكوه وغبضوه وعذبوه وكتلوه ودفنوه من غير الرحمة، يعني نحدث مع أهله وكرروا عليه. هنشوف سيناريو زي ده متجدد يوميا بالنسبة للمدنيين في المناطق في الولايات اللي تحت السيطرة. نفس العمايل اللي بيعمل فيها الدعم السريع الآن برضو في مدن، أمس الجريد دي كانت لهم طبيب في منطقة بركات خشوا عليه عشان ينهبوه ويسرقوه، رفض لهم مسكوه كتل. الدعم السريع والجيش الآن إذا ده كان عبر جهاز الأمن وعبر كتائب حقه الإسلاميين بيقتش بالمواطنين، الدعم السريع بنفس المستوى عبر الاستخبارات وعبر جنود المنتشرين في الولايات، ده زمن الفوضى.
أستاذ وجدي صالح المحامي والناشط السياسي، تزامن هذا التوسع الكبير في الانتهاكات الواقعة على المدنيين من قبل طرفي الحرب الجارية مع التعديل الذي أدخل على قانون جهاز المخابرات العامة والذي أعاد إليه السلطات التي كانت قد انتزعت منه بعد ثورة ديسمبر المجيدة؟
يعني خلينا نقول إنه أصلاً الحرب دي ما أشعلت إلا لغطاء الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة، وإن كل الذي يتم الآن من قبل سلطة الأمر الواقع ببورسودان هو محاولة خلينا نقول محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم بقوانينه وبكل سلوكياته وصلاحيات أجهزته الأمنية. يعني ثورة ديسمبر المجيدة جردت جهاز الأمن والمخابرات من سلطة التحقيق والتحري والاعتقال والآن أيضا وأيضا فيما يتعلق بالحصانات وكذا. الآن هذا المرسوم الغير دستوري لأنه لا يستند على أي أساس دستوري، وأنه هذه السلطة أيضا سلطة انقلابية لا تمتلك أي سند شعبي، الآن يعيد البرهان مرة أخرى من خلال مرسوم لجهاز الأمن والمخابرات أو جهاز المخابرات العامة، وهذا هو اسمه يعني القانوني، جهاز المخابرات العامة بيعطيه سلطة الاعتقال، يعطي الضباط سلطة الاعتقال ومدير الجهاز التمديد لمدة 45 يوما، وأيضا يعطيهم سلطة التحقيق، ودي سلطة أصلا ما ممنوع طبعا بموجب الوثيقة الدستورية كان، وبموجب الدستور إنه أصبح السلطات الجهاز هي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للأجهزة المختصة. وسبق هذا التعديل أيضا هو عودة هيئة العمليات ببوابة الحرب مرة ثانية، وهي نفس الهيئة التي تمارس هذه الممارسات الخارجة عن القانون والغير متفقة مع حقوق الإنسان والغير متفقة مع كرامة الإنسان والغير متفقة أيضا مع كل المعايير الدولية التي صادق عليها السودان، سواء كان في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو الاتفاقيات التي صادق عليها السودان التي تمنع التعذيب ولا تبيح وتجرم التعذيب. إذن الآن هذا الذي يتم الآن تحت مظلة الحرب هو رد على كل قيم ثورة ديسمبر المجيدة، هو رد فعلية على كل القوانين التي تحكم حقوق الإنسان في السودان أو في العالم أو حتى على المستوى الإقليمي، مناهض تماما على للشرعة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، مناهض للميثاق الإفريقي أو الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مناهض تماما للإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مناهض للعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، ومناهض أيضا أو مخالف أيضا للحقوق العهد الدول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذن الذي يتم الآن هو الرد على كل ما هو سوي وصحيح إلى ما هو إلى ما هو مرفوض من قبل الشعب السوداني، وأيضا مرفوض من كل القيم الإنسانية والفطرة الإنسانية.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا وبوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
ما زلنا مستمعنا الكرام نواصل في برنامجنا في الميزان حول التعديلات التي أدخلت على جهاز المخابرات العامة. أستاذ أبو طالب حسن الإمام، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، ما رأيك؟ كما قالت الأستاذة نفيسة، التعديلات التي أدخلت على قانون جهاز المخابرات تعني الرجوع إلى ما قبل الثورة.
شكرا جزيلا، وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين. وفي الواقع التعديلات التي جرت على قانون جهاز المخابرات الوطني بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2024، فأنا أتفق إنه هذه انتكاسة كبرى وطعنة في خاصرة ثورة سبتمبر المجيدة، لأن من المسائل التي أدت إلى قيام الثورة الكب والإرهاب الممارس من قبل حكومة النظام البائد ضد المواطنين كان عبر جهاز الأمن وبموجب الصلاحيات التي كانت في قانون 2010. وطبعا كانت من مطالب الثورة إنه جهاز الأمن يصبح جهاز لجمع المعلومات وتحليله وتحويله للجهات المختصة، وهذا ورد في الفصل 11 من الوثيقة الدستورية لعام 2010. 19، ولكن مع الأسف في جهات كثيرة متربصة بالثورة. أنا أفتكر أو تقييمي النهائي أنه الآن في إعداد لمشروع حكومة دكتاتورية يسير على قدم وساق ومستقلين ظروف هذه الحرب. يعني الناس لما تطلع من الحرب تتفاجأ بمجموعة أو بترسانة من القوانين المقيدة للحريات والبتحج من عمل المدنيين أو الثوار.
نعم أستاذ، التعديلات دي لها ارتباط مباشر بمسألة الحريات؟
طبعا بالتأكيد، وعندها ارتباط مباشر بالحريات. والواحد لو دخل في التفاصيل بتاعة التعديلات دي بيستشف الهدف الرئيسي منها. فمن ضمن هذه التعديلات، فبالنسبة للتعديلات اللي بتتحدث عن سلطات جهاز الأمن، في حتة بتتحدث عن كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات أو الأفراد أو الدول الأجنبية أو الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه. فأنا في تقديري الحتة دي بالتحديد المعني بها منظمات المدني السودانية والسياسية الناشطة في الخارج الآن. وطبعا زي ما عارفين بدايتها كانت البلاغ الكيدي اللي تقيد ضد حمده وعضاء تقدم الآخرين.
البعض يا أستاذ أبو طالب المحامي وخبير والمدافع عن حقوق الإنسان، البعض في استطلاع جريناه في راديو دبنجا على منصاتنا المختلفة بيقول إنه البلد الآن في حالة حرب، هذه التعديلات سوف تساعد السلطات العامة على استتباب الأمن، وبيقولوا إنه هي التعديلات مطلوبة في هذا الزمن. ما تعليقك على هذا الطرح؟
أنا لا أتفق مع هذا القول. فأنا أفتكر إنه هذه التعديلات موجهة أساسا للناشطين السياسيين، أو بعبارة أخرى موجهة على المدنيين. لأنه أصلا لو المسألة مسألة حرب، فبموجب الفصل 13 ممكن بأوامر طوارئ تساعده في هذه الحرب. لكن مع الأسف هذه التعديلات سوف تستخدم ضد المدنيين.
نعود وأخيرا لمسألة الحصانات. التعديلات يعني تشير على أنه لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الجهاز بأي إجراءات قانونية ما لم يعني تكون هناك يعني إخطار ورفع للحصانة، ولكن من مدير جهاز الأمن نفسه. ما تعليقك على هذا؟
هي الغرض من هذه الحصانات إنه أعضاء الجهاز عشان يبطشوا المواطنين، ما أكثر من كده. الشيء المؤسف بالإضافة للحصانات في الإجراءات الجنائية، منحوا حصانات في الإجراءات المدنية. يعني حتى في المسائل المدنية في التعاملات العادية، الواحد لو يتعامل معاه بالبيع والشراء أو إيجار وحصلت خلافات، فبرضو أنت إلا تأخذ إذن من رئيس الجهاز. فدي مسألة مؤسفة جدا، وممكن تحصل في دولة محترمة تتطلع إلى حكم مدني.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقتنا من برنامج في الميزان. في حلقتنا القادمة إن شاء الله مستمعينا الكرام سنقدم لكم الجزء الثاني حول مشروعية أو دستورية هذه التعديلات. يصحبنا فيها الدكتور عبد السلام سيد أحمد مدير المرصد السوداني لحقوق الإنسان، والأستاذ المحامي نصر الدين يوسف دفع الله، والأستاذ المحامي مساعد محمد علي رئيس المركز السوداني لدراسات السلام والعدالة. وحتى ذلك الوقت لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا. من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. والعيون الماسن يحرك، العيون الماسن يحرك، المساير موجن يغرق، الضفائر موجن يغرق، يا قساوة الريد المفرق. يا قساوة الريد المفرقة بين أحبة وناس كرام.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصفي. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني نصيف، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيف قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وهتسبب له نفس المرض المعدي. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما داير وفيد تقوالي كده مباشره. طيب في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يسارين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجيزه. دي الخمسه حاجات. نيجي نمسك الاول واحد، الحشرات الطائره. الحشرات الطائره عندنا زي الذبابه. الذبابه دي بتبقى وفيد كيف انها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحده من الجراثيم اللي بننام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كميه بكرعين كميه من الميكروبات وجاوا زفائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو من الحاجة اللي نحن بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسه وممكن يكون كمان زي البعوض البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده الطفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات مهمة جدا من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا دي طبعاً كويس. مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض ماضي مشت وصلت مثلا للجنى اللي عنده اسهال ما وصلت جنى كويس جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذن اليدين ده يا جماعه ضروري جدا ده كمثل يعني ضربت لكم او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حته قول في اي حته حته فيها زحمه بتاعت ناس خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه وجيب ما غسلت يدك واجيب ما غسلت يدك وطوال اكلتها بدون ما تغسل يدينك يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك 100 من الجراثيم هيسبب لك المرض ده واحد تكون عارف تنظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا منازل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض موضي ورقت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس او مثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم الزول اكل ممكن طوال يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا المويه ممكن زول مشى ويتدرج في حته بتاعت فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المياضيه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي ونتمنى إنها يعني تجيف فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها
لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 9 من شهر 6 سنة 2024. الفرقة الثالثة مشاه تسقط 5 مسيرات انتحارية بشندي. معارك عنيفة بالفاشر، وحاكم دارفور يقول أن الفاشر تحترق. عقار، روسيا طرحت وساطة بين السودان وتشاد والإمارات لإنهاء الحرب. الاتحاد الأفريقي يطالب طرفي النزاع بالعودة لمنبر جدة فورا دون قيود أو شروط. إدانات إقليمية ودولية لأحداث والدنورة، والدعم السريع يقتحم القرية ويعلن سيطرته عليها. قصف مدفعي للدعم السريع على معسكر أبو شوق بالفاشر يؤدي إلى وفاة 4 نازحين. مناوي يطالب الصحافة الإلكترونية بفضح انتهاكات الدعم السريع وحزب الأمة بالرد على مجازر الجزيرة. الدعم السريع يطلق سراح 739 أسيرا بصورة منفردة بموافقة الصليب الأحمر. محامو الطوارئ يسمنون إطلاق الدعم السريع لأسرى الشرطة. أنباء أن إصابة مدير مستشفى الفاشر جنوب ومدير الحوادث بجروح خلال اقتحام الدعم السريع للمستشفى. وكالات الإقاصة التابعة للأمم المتحدة 18 منطقة بالسودان تعاني من انعدام حاد للأمن الغذائي، قد تشهد عاصفة مجاعة. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 172 ألف سوداني بحاجة إلى إعادة التوطين. إعادة البزعي مديرا عاما للهيئة القومية، وتكليف عمار شيلة بإدارة التلفزيون القومي. البعثة الطبية تعلن وفاة حاج سوداني في الأراضي المقدسة. وأخيرا مستمعينا الكرام، سليمان صندل، المؤتمر الوطني هو من أشعل الحرب ضد الدعم السريع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.